أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هذه السورة مدنية ونزلت بعد صلح الحديبية، يعني هذا تقريبا واضح، ليس فيه كلام أن السورة نزلت بعد صلح الحديبية، وفي السورة آيات وشواهد تدل على أنها تنظر إلى وقائع هذه الحادثة. من الشواهد قوله تعالى في ضمن السورة: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، مما يدل على أنه كان هناك اضطراب في قلوب المؤمنين كما سنذكر في القصة. فالله تعالى أنزل السكينة في قلوبهم ليرفع عنهم هذا القلق والاضطراب. ومنها ما ورد آيات الواردة بشأن البيعة، بيعة الرضوان أو البيعة تحت الشجرة، بيعة الشجرة، أو قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هذه الآيات سنأتي إن شاء الله في تفسيرها، ونقول بأنها واردة بشأن البيعة التي حدثت في هذه الحادثة. ومنها قصة الرؤيا: لقد صدق الله رسوله الرؤيا، اللي في آخر هذه السورة. لا شك ولا كلام في أن هذه السورة نزلت بعد صلح الحديبية، ولكن وقع الكلام في المراد بهذا الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فيقول جامع بأن المراد به صلح الحديبية بذاتها، يعني هذا الصلح فتح مبين. ولكن جمع من المفسرين منهم الزمخشري يقول بأن المراد به بالفتح يعني فتح مكة، وبعضهم يقول بأن المراد به فتح خيبر، وبعضهم يقول بأن المراد الفتح العام اللي الرسول، يعني الغلبة النهائية اللي حصلت للرسول على الأعداء، وبعضهم يقول المراد الغلبة المعنوية. الرسول بالطبع غلب عليهم غلبة معنوية، يعني كل هذه الوجوه فرار من المعنى الواضح والصريح أن يكون المراد به صلح الحديبية، لأن السورة واردة في هذا الحادثة، في هذا القضية. يأبون أن يسمون صلح الحديبية فتحا. ما هو الفتح؟ طبعا معنى الفتح واضح، فتح الشيء المغلق يعني، ويعبر عن السيطرة والسلطة على بلد ما بالفتح. يقال مثلا فتوحات فلان، أو فتح فلان بلد كذا. لعل الوجه في هذا التعبير هو أن البلدان قديما كانت مسورة وكان لها أبواب، كما الآن تجدون في الكويت أثر باب السور مثلا. فالسيطرة على البلد ما كان يتم إلا بفتح هذا الباب، فيقال فتح البلد، يعني فتح باب السور ودخل البلد. الآن طبعا ماكو أسوار، ولكن السيطرة على بلد ما يعتبر فتحا تشبيها بذلك الفتح، يعني المعنى يتغير، يصير نفس السلطة والسيطرة على بلد ما فتحا. وثم أي غلبة على أي جيش، حتى لو ما يكون فتح بلد، أيضا يعبر عنه بالفتح. والفتح هنا طبعا يدل على نوع من الانغلاق بوجه الرسول صلى الله عليه وآله، فتحه الله. أي انغلاق؟ هذا يحتاج إلى دقة، يعني يحتاج إلى بحث حول معنى الفتح. لا شك أن الفتح إذا قيل لصلح الحديبية فتح، معناه أنه كان هناك شيء مغلق في وجه الرسول ففتحه الله، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. والمبين معنى أنه واضح، يعني فتح واضح وبين، نصر واضح. ولكن يأبى المفسرون أو كثير منهم أن يسمون هذه الحادثة وغلبة الرسول في هذه الحادثة فتحا، ولهذا الإباء قصة، يعني في زمان الرسول صلى الله عليه وآله وفي ذلك العهد من الصحابة أيضا كان من يأبى أن يسميه فتحا، مو شيء جديد. وأنا كتبت هذا الحديث من كتبهم طبعا هذا، ولكن على كل حال ما يختلف. يقول: أقبل رسول الله صلى الله عليه وآله من الحديبية راجعا، فقال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنا أقول وآله طبعا، والله ما هذا بفتح، يعني هذا النفي طبعا كان بعد أن سماه الرسول فتحا، والله ما هذا بفتح، لقد صددنا، هذا من الصحابة، لقد صددنا عن البيت. القصة طبعا أنتم يمكن سامعين بصورة مجملة أن الرسول صلى الله عليه وآله رأى في المنام أنه يزور مكة ويعتمر. طبيعي أن هذا كان أمنية عند الرسول وعند المهاجرين كلهم أهل مكة وحتى الأنصار، يعني المسلمون، أن يزوروا مكة بيت الله، وكانوا ممنوعين، عداء بعد. فالرسول صلى الله عليه وآله رأى في الرؤيا أنه يزور مكة مع أصحابه، فأخبر الناس بالرؤيا وأمر اعتمر وخرج للعمرة ووصل إلى الحديبية، اسم موضع، وهناك منعوه قريش. حين نقرأ القصة طويلة طبعا إجمالا أقول، ثم تصالح مع قريش في هذا الصلح، فتح عظيم. العمرة مو شيء مهم، هو بيروح يزور ويرجع، هذا الصلح اللي صار فتح عظيم. الصحابة ما كانوا راضين، احنا طلعنا نروح نعتبر ما خلونا، صددنا، لقد صددنا عن البيت وصد هدينا، يعني كانوا كان معاهم هدي، يعني الهدي الناقة أو مثلا أي حيوان اللي يذهبون به للذبح هناك، وعادة كانوا يذهبون بنوق، والرسول صلى الله عليه وسلم كان له نوق للهدي، فمنعوه ومنعوا الهدي أيضا، وصد هدينا. هكذا هذا رجل من الأصحاب. وعكف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحديبية، ورد رجلين من المسلمين خرجا، أرجعهم، يعني أمر هام حدث أراد أن يعلن للناس. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قول رجال من أصحابه إن هذا ليس بفاتح، فقال صلى الله عليه وآله: بئس الكلام، هذا أعظم الفاتح، لقد رضي المشركون أن يدفعوكم بالراح عن بلادهم. الراح جمع الراحة، يعني الأكف، يعني ما حاربوكم، بس مجرد أنهم وقفوا أمامكم وسلموا، قالوا لا تدخلون. زين، هذا أول شيء. ويسألوكم القضية، يعني سألوا منكم، طلبوا منكم أن نتصالح، ويرغبون إليكم في الإياب. قبلوا أن ترجعون، اتفقوا مع المسلمين أن يعتمروا العام المآتي؟ قالوا السنة ما يصير، يعني العرب ما تقبل أنه إحنا كأن هذا يصير شيء رغما على أنفنا. قريش تأبى هذا الشيء، يعني كأنك أنت جئت غصب تريد تدخل مكة وتعتمر بدون موافقتنا، فالآن ارجعوا العام الآتي اتفضلوا نخلي لكم مكة 3 أيام. وفعلوا ذلك. وقد كرهوا منكم ما كرهوا، هم طبعا ما كانوا يحبون هالشيء هذا، كرهوا. وقد أظفركم الله عليهم غصبا عليهم، قبلوا هذا الصلح وردكم سالمين غانمين مأجورين. فهذا أعظم الفتح. أنسيتم يوم أحد إذ تصعدون ولا تلوون على أحد وأنا أدعوكم في أخراكم؟ هذا آية قرآنية. أنسيتم يوم الأحزاب إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون؟ يعني يبين لهم أن هذه الحروب اللي أتت أنتوا شو سويتوا فيها؟ مو هذا المشكلة شنو؟ هذا التعبير يريد به الرسول لعله أن يطعن فيهم، لأن عادة الناس اللي يظهرون صدورهم وشجاعتهم ذول الناس اللي في الحرب ما عندهم أي شيء. يعني أمير المؤمنين ما كان يقول ليس هذا بفاتح، وما كان يعترض على الرسول أنه إحنا ليش رجعنا، هو اللي كان يفتح لو كان هناك حرب. ولكن إذا الرسول يريد صلحا فهو يريد الصلح. عادة ذول الناس اللي في الحرب ما لهم أي شيء أبدا نهائيا، أي شيء، حتى حجر ما رموا، قصدي الخلفاء الكبار حتى حجر ما رموا. لكن إذا صار صلح يقول لا ليش ما نحارب. فالرسول يقول لهم أنسيتم يوم أحد؟ سويتوا يوم أحد إذ تصعدون ولا تلوون على أحد؟ أنسيتم يوم الأحزاب إذ وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون؟ أنتوا أصحاب الفرار، أنتوا اللي تقولون لماذا نصالح. قال المسلمون صدق الله ورسوله هو أعظم الفتوح، والله يا نبي الله ما فكرنا فيما فكرت فيه، ولا أنت أعلم بالله وبالأمور منا. فأنزل الله سورة الفاتح، يعني هذا يبين منه أن هذا قبل نزول السورة، ويتبين منه أن الرسول هو سماه فتحا. فهذا الرجل اللي ما يذكر منه، يمكن موزن واحد يذكر اسمه، أكو ناس يحتشم من أن يذكرون بالاسم، رجل من الأصحاب، لو كان إنسان عادي يقولون، أما إذا كان رجل شخصية محترمة ما يقولون بعد. على كل حال هذا القصة يعني اللي يصعب على الزمخشري وغيره أن يقبلوا بأن الصلح، صلح الحديبية فتح، هذا له جذور. وبعض الصحابة أيضا كانوا يأبون من ذلك، ما يقبلون يسمون هذا فتحا، والرسول يقول هو فتح وفتح عظيم. يقول الرسول صلى الله عليه وآله لقد أنزلت علي سورة أحب إلي من الدنيا وما فيها، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذه السورة. وفي حديث آخر يقول مسور ومروان قال ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله راجعا، فلما كان بين مكة والمدينة نزلت سورة الفتح من أولها إلى آخرها، فلما أمن الناس وتفاوضوا لم يكلم أحدا بالإسلام إلا دخل فيه. هذا تأثير الصلح. الرسول شنو اللي أراد من الصلح هذا؟ أصلا الرسل ما يهمهم السلطة والحكومة، كل الرسل، كل رسول وظيفته وشأنه التبليغ، تبليغ الدعوة، هم يريدون نشر هدايات الله في الناس. وطبعا هذا الأمر يستوجب الأمن، السلام، الهدوء. هم ما يبون حرب، هم يريدون الصلح حتى يتمكنون من تبليغ الدعوة ونشر الدعوة. الحرب يبدأه المعاندون اللي ما يقبلون نشر الدعوة، فالصلح فتح عظيم للرسول لأنه تمكن بذلك من نشر دعوته. وفعلا بعد صلح الحديبية الرسول بدأ بإرسال الوفود إلى مختلف القبائل العربية، ودخل الناس في الإسلام أفواجا. ولذلك هذا أعظم فتح بدون شك، أعظم فتح في الإسلام هو صلح الحديبية. وليس هناك تعبير أحسن مما عبر به الله سبحانه، الفتح المبين، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. اللي تمكنت من نشر الدعوة ما يهم أنه يتسلط على الناس بالسيف، شنو فات هذا؟ شنو الرسول يدور ضرائب، يدور خراج، يجمع عبيد؟ كانت الحروب قديما لجمع المال، لاستعباد الناس واسترقاق الناس، هذا كان شأنهم. الرسل ما يريدون هالأشياء، الرسول يريد نشر دعوته. طبعا أحسن جو لنشر الدعوة هو جو الصلح والهدوء والأمان. ولذلك يقول واحد من الصحابة مسور ومروان، يقول فلقد دخل في تلك السنين في الإسلام أكثر مما كان فيه قبل ذلك، يعني كل طول هالمدة ما دخل في الإسلام بمقدار ما دخلوا بعد صلح الحديبية. فكان صلح الحديبية فتحا عظيما. والزهري يقول لم يكن فتح أعظم من صلح الحديبية، وذلك أن المشركين اختلطوا بالمسلمين. هذا شيء آخر أيضا، حتى مشركي مكة اختلطوا بالمسلمين فسمعوا كلامهم، فتمكن الإسلام في قلوبهم، وأسلم في 3 سنين خلق كثير كثر بهم سواد الإسلام. هذا هو الفتح المبين. إذن لا شك أن المراد بالفتح هنا صلح الحديبية، مو فتح مكة ولا فتح خيبر ولا بقية التأويلات المذكورة. الحين احنا ذكرنا، يعني هنا كتبت هذا الحديث الطويل وأشرحه نوعا ما في صلح، أصلا القصة، قصة صلح الحديبية. طبعا الليلة نقرأ جزء من القصة، نأخذ منه دروس، ثم نصل إلى تفسير الآيات. روايات كثيرة أكو في صلح الحديبية، وبعضها يعني يمكن يكون فيه بعض المشاكل. أنا أنقل مختصر من مجموع الروايات. يقولون خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة في 14، طبعا أنا نقلت هذا من مجمع البيان، في كتب العام نوع آخر، في 14 من أصحابه، يقال 1400 كانوا، 1400 شخص، حتى إذا كانوا بذي الحليفة مسجد الشجرة، قلد رسول الله الهدي وأشعره. الهدي هو هذا الإبل اللي يذهبون بها للنحر هناك في مكة. التقليد هو معناه أنه يقلدون في عنق الحيوان شيء، مثلا فردة حذاء مثلا، هذا علامة، كان علامة أن هذا للهدي. بعد هذا ما يأخذه أحد حتى لا يسرق يعني. هذا التقليد. والإشعار أن يخلون علامة دم، يعني من دم الإبل على سنامه. وأشعره وأحرم بالعمرة، وبعث بين يديه عينا له من خزاعة يخبره عن قريش. عين يعني جاسوس، يعني واحد يروح يجيب له أخبار، لأنه ما يصير يعني عدو، وسار رسول الله صلى الله عليه وآله حتى إذا كان بغدير الأشطاط قريبا من عسفان أتاه عينه الخزاعي فقال إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي، يعني القبائل العربية اللي كانوا هناك، قد جمعوا لك الأحابيش وجمعوا جموعا، يعني من ناس همج الرعاع اللي يجتمعون لأي شيء، وهم قاتلوك أو مقاتلوك وصادوك عن البيت، يعني ما يقبلون. أنت واصل لهم الخبر أنك خرجت معتمرا وقريش ترفض هذا الشيء، ما تقبل أنك تروح للعمرة. فقال صلى الله عليه وآله روحوا ارجعوا، يعني ابحثوا أيضا. فراحوا حتى إذا كانوا بعض الطريق قال النبي إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة فخذوا ذات اليمين، فسار حتى إذا كان بالثنية بركت راحلته، يعني هذه الناقة اللي كان للرسول جلست على الأرض. الجماعة قالوا خلأت القصواء، خلأت يعني بركت بدون دليل، خلأت القصواء، القصواء اسم الناقة، اسم ناقة الرسول. قال الرسول ما خلأت القصواء ولكن حبسها حابس الفيل، قصة الفيل، يعني هذا له شيء، له شأن. ثم قال صلى الله عليه وآله والله لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. فلما قال هذا الشيء قامت الناقة ثم زجرها فوثبت به. قال فعدل حتى نزل بأقصى الحديبية، يعني كأنه ربما صار عند الناس حالة هجوم، ما دامهم ما يقبلون ندخل مكة سلما ندخله حربا، فالرسول يريد أن يهيئ الأرضية حتى يقبلون الصلح. المشكلة هذا مو كل الناس من ذولاك الجماعة اللي، وبعضهم لا ما يقبلون حقيقة، ما يقبلون الصلح، يحبون الحرب. على ثمد قليل الماء، يعني كان شيء مكان ماي قليل، ثمد يعني حفرة فيه ماي، إنما يتبرضه الناس تبرضا، يعني كل ما تأخذ طاسة ماي يطلع طاسة، خب جمع كبير الجيوش يبون ماي ما يفيد هذا. فشكوا إليه العطش فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه في الماء، فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه، إعجاز من الرسول صلى الله عليه وآله. فبينهم كذلك إذ جاءهم بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من خزاعة، وكانوا عيبة نصح رسول الله من أهل تهامة، يعني ذول الجماعة كانوا يأتون بالرأي الصحيح، ينصحون يعني يريدون الخير لرسول الله، وين ممكن ما أسلموا. فقال إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي، يعني القريش، ومعهم العوذ المطافيل، العوذ جمع عائذ، يعني أي أنثى ولدت لسبعة أيام يسمونها عوذ، عائذ جمعها عوذ، يعني الولد يعوذ بأمه في هذا المدة سبعة أيام. المطافيل جمع مطفال أو مطفل، يعني المرأة أو الأنثى حتى للحيوان التي يكون طفلها معها. قصدهم شنو؟ يعني خرجوا بالنساء والصبيان، هذا التعبير يريدون أن يقولوا بأن قريش خرجت ومعها النساء والصبيان. العرب إذا أخرجوا النساء والصبيان معناه يعني إحنا ما نرجع إلا إما أن نقتل أو نظفر بالعدو، هذا حالة عنده، لأن إذا معهم النساء ما يقبلون أن النساء تسبى، وأطفال معناها نموت دونهم، يعني هذا حالة خطيرة جدا. معهم العوذ المطافيل وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت، ما يصير، ما تقدر تدخل مكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لم نجئ لقتال أحد، وإنا جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم مدة، يعني نخلي صلح يكون بيناتنا مدة، ويخلوا بيني وبين الناس هو هذا قصد النبي هو هذا. أصلا ما جاي للعمرة في الواقع، هو جاي يأخذ منهم مهلة يخلوا بيني وبين الناس لمدة ما يتدخلون في شؤوني، وإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخلوا فيه الناس فعلوا، يحبون يسلمون خل يسلم، ما يحبون يخلون بيني وبين الناس ما يتدخلون في شأني، وإن أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي. سالف وسالفة أعلى العنق، هذا كناية عن ضرب العنق، يعني حتى يضرب عنقي، حتى تنفرد سالفتي أو لينفذ الله تعالى أمره. فقال بديل سأبلغهم ما تقول، فانطلق حتى أتى قريشا فقال إنا قد جئناكم من عند هذا الرجل وإنه يقول كذا وكذا. فقام عروة بن مسعود الثقفي، هذا من كبار قريش معروف هذا، فقال إنه قد عرض عليكم، من كبار العرب طبعا، من ثقيف هذا مو من قريش، من أهل الطائف، قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني آته. فقالوا ائته، فأتاه فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وآله، فقال له رسول الله نحو من قوله لبديل، نفس القصة. ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي إذا أمرهم رسول الله، ابتدروا أمره، وإذا توضأ أثاروا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له. عروة كان إنسان دقيق، فرأى أن الصحابة يحترمون النبي احترام عظيم، فرجع عروة إلى أصحابه وقال أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكا، يعني ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وآله. إذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه. الجماعة اللي يقولون ما يجوز التبرك بالأبواب وبالعتبات، مو ذول الصحابة؟ الرسول ما نهاهم، كانوا يقتتلون على وضوئه، يعني يأخذون وضوء ماء، الوضوء اللي يصب من وجه الرسول يأخذون يتبركون به. طبعا هذا لازم يكون هالشكل، ما أدري ذول الجماعة شو يقولون. وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له، وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. فقال رجل من بني كنانة دعوني آته. على كل حال هذا مو مهم، آخر شيء جاءه سهيل بن عامر، يعني الجماعة قريش عرفوا بأنه لا يمكنهم مواجهة الرسول ولا بد من الصلح. فجاء سهيل بن عامر، هذا بعدين أسلم طبعا، إسلام أهم مثل بقية الجماعة، ولكن أتى وأتى بورقة الصلح، يعني طالب الصلح. بعد إن شاء الله في الليلة الآتية نذكر هذا بقية القصة، والحمد لله.